بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والتاء في تفعيل ونحوه. يغلب زيادة التاء إذا جاءت في هذه المصادر: تفعيل، تفاعل، تفاعل، تفعلل. الغالب أن تكون التاء، هذه التاء الأولى تكون زائدة. فمثلا ما جاء عندنا مصدر ولم نعلم له اشتقاق سنحكم بزيادة هذه التاء. قال: في تفعيل ونحوه من المصادر. ونحوه يعني وما يشبه التفعيل كالتفعل والتفاعل والتفعلل. والتاء في تفعيل ونحوه زائدة. وفي نحو رغبوت يعني كل ما ختم بتاء وقبلها واو، وقبل الواو ثلاثة حروف مثل رغبوت فصاعدا، فنحكم بزيادة هذه التاء الأخيرة. قال: في نحو رغبوت وملكوت وجبروت أيضا هذه التاء نحكم بزيادتها، لأن الغالب أنها تأتي زائدة. والسين متى يغلب زيادة السين؟ قال: والسين اضطردت زيادتها في استفعل. إذا كانت على وزن سلم على وزن استفعل، فالسين هنا تكون في الغالب زائدة. وشذت في أصطاع. باعتبار أن أصطاع ليست هي استطاع، إذا قلنا أن الصاع هي استطاع فتكون السين ليست شاذة، لكن أصطاع ليست هي استطاع فحذفت منها التاء. ولذلك لأن التغيير في أصطاع ليس في حذف التاء فقط، وإنما في الهمزة أيضا. الهمزة أصطاع مفتوحة، بينما لو كانت استطاع لكانت مكسورة. فإذا هي أساسا أصطاع يعني أطاع، ولذلك نقول أطاع يطيع، أطاع أصطاع يسطيع. نضم الأول، وضم الأول كما تعلمون ضم حرف المضارعة إذا كان الفعل الماضي رباعي، مما يدل على أن أصطاع هي أطاع يطيع. فالسين شاذة، وشذت زيادة السين في أصطاع ليست مضطردة. قال سيبويه: هو في الأصل أطاع من الإطاعة، فهو رباعي، فمضارعه يسطيع بضم الياء، بالضم يعني بضم الياء، مما يدل على أنه رباعي في الماضي. لا، فمضارعه يسطيع، لأن ما في تاء، يسطيع بالضم يعني بضم الياء. وأصله يطيع. فالشاذ هنا والشاذ زيادة السين، لأننا جعلنا أصطاع هي أطاع. وقال الفراء: لا، السين ليست شاذة لأن الأصل استطاع، حذفت التاء. والشاذ هنا الشاذ هو فتح الهمزة، لأن المفروض نقول استطاع نكسرها لأنها في الأصل استطاع. قال الفراء: الشاذ فتح الهمزة وحذف التاء، لأنها في الأصل استطاع، لكونه في الأصل استطاع من الاستطاعة. فمضارعه مضارع أصطاع عنده عند الفراء يسطيع بفتح الياء، لأنه الماضي ليس رباعي بل ثلاثي استطاع. فإذا كان ليس رباعي، الرباعي هو الذي إذا كان الماضي رباعي تضم حاء الحرف يضم حرف المضارعة. أما إذا كان ثلاثي أو خماسي أو ثلاثي فإن حرف المضارع يكون مفتوح. فلذلك المضارع هو يستطيع بالفتح وأصله يستطيع. يقول بالنسبة إلى السين نحن نتكلم في السين التي يغلب زيادتها. قلنا يغلب زيادة السين في استفعل. هل أيضا السين يغلب زيادته إذا وقعت في آخر الكلمة بعد الكاف؟ لأنه بالنسبة إلى الكاف تارة تكون للمذكر ضمير مذكر كتابك، وتارة للمؤنث كتابك. فإذا أردنا الوقوف عليها بعد لا نأتي بحركة، فنقول كتابك، هذا كتابك. فلو قلنا هذا كتابك أنت لا تعلم أنا أريد أن أقول كتابك أو كتابك. فهنا في اللغة المشهورة أنه يعلم أنه المخاطب مذكر أو مؤنث على حسب القرائن. وأما بالنسبة إلى قبيلة بكر فإنهم لكي يبقوا الكسرة في كتابك يأتون بسين فيقولون هذا كتابك، فيأتون بالسين في الأخير، يأتون بالسين في الأخير فتكون السين ساكنة والكاف تبقى حركتها لأنها لم تكن حرفا أخيرا. هذه يسمونها سين الكسكسة. فيقول هل هذه سين الكسكسة هل هذه تعد من الأحرف الزائدة التي غلب زيادتها نعدها؟ يقول لا نعدها، لأن حروف الزيادة هي التي لا تأتي لمعنى، نحن لا نقول الحرف الذي يزاد لمعنى بل الحرف الذي يزاد لغير معنى. فهنا سين الكسكسة يزاد لمعنى. الشيء الثاني، لو عددنا سين الكسكسة من ضمن الحروف المزيدة لكان علينا أن أيضا نأتي بشين الكشكشة، أيضا نعدها من ضمن الحروف المزيدة، وهذه عند بني تميم. يعني في منطقتنا هنا كانوا يقولون كتاب كش، كتاب كش، وهذه أهون من تلك. فهنا شين، هذه شين الكشكشة، هذه ليست من حروف سألتمونيها بالاتفاق. إذن سين الكسكسة أيضا ليست من حروف الزيادة. وعدوا سين الكسكسة وهي التي تلحق بكاف الخطاب إذا كان للمؤنث، في قول بعضهم أكرمت كس ومررت بكس. حالة الوقت إذا أردنا أن نقف عليها إبقاء للكسرة حتى نبقي الكسرة التي على الكاف الفارقة بينها بين الكاف المكسورة التي للمؤنث وبين كاف الخطاب للمذكر. ويقول وعد في الكسكسة من حروف الزيادة غلط لاستلزامه شين الكشكشة، لاستلزام ذلك أن نعد شين الكشكشة أيضا من حروف الزيادة. في قول بعض آخر وهم بنو تميم أولئك بكر، وهنا بنو تميم، في قول بعض آخر أكرمت كش ومررت بكش، وبعضهم يبدل الكاف شين يقول مررت بش بش. نعم. مع أن الشين بالاتفاق ليست من حروف الزيادة، ليست من حروف سألتمونيها، هذا سبب يجعلنا نقول أن سين الكسكسة ليست من حروف الزيادة. الشيء الثاني وأيضا إنها حرف معنى، حرف يدل على معنى، يؤثر في المعنى لأجل الدلالة على معنى، لأجل الدلالة على أن هذه الكاف للمفردة المؤنثة المخاطبة، ولا شيء من الزائد كذلك. أما الحروف الزائدة لا يؤتى بها لمعنى. وأما اللام، انتهينا من السين. اللام متى يغلب زيادتها؟ يقول فقليلة زيادتها، هي أساسا تزاد بقلة اللام، لأنها لا تزاد أولا في أول الكلمات، لا تزاد اللام، وحشوا أيضا لا تزاد في وسط الكلمة، لا تزاد، بقي عندنا إيش في الآخر. وأما في الآخر فقد ثبت أنها تزاد في الأعلام، يعني بقلة بقلة، مثل زيد نقول زيدل، وعبد نقول عبدل، والذي يظهر أنه نقول زيدل، يعني نفتح الدال مطلقا، جاء زيدل زيدل ورأيت زيدلا، الدال دائما مفتوح، وعبدل في زيد وعبد، ولم يتحقق في غيرها، لم يتحقق أن هذه اللام تزاد، اللام التي في الأخير تزاد في غير الأعلام. حتى قال بعضهم في فيشلة، كلمة فيشلة لرأس الذكر قيل إنها فيعلة، إنها فيعلة، قيل لا، يعني بمعنى الخشفة أو بمعنى الكمرة. فهنا فيعلة، قيل فيعلة، فاللام في فيشلة أصلي، حرف أصلي، لام الكلمة بزيادة الياء، أن الياء هي الزائدة، لذلك قال فيعلة وأصالة اللام. هذا قال بعضهم أنها فيعلة مع مجيء فيشة، فيشة بنفس المعنى، الدال على أصالة الياء، إذا قلنا أن فيشة جاءت فيشة وفيشلة، فإذا اللام زائدة، اللام زائدة، لأنه لو كانت أصلية لما حذفت، بينما حدثت، ويدل على أن الياء أصلية لأنها بقيت. الدال قولنا فيشة على أصالة الياء وزيادة اللام، لكن مع ذلك بعضهم مع أنه حدثت اللام قال بعضهم لا، فيشة لا فيعالة. لماذا؟ لأنه لم يثبت زيادة اللام إلا في الأعلام فقط، وهذا ليس بعلم. وكذا في هيقلة، كلمة هيقلة للفتية من النعام جاءت مع هيق للذكر من النعام، فهنا اللام في هيقلة ليست موجودة في هيق، على حسب ما يظهر أن اللام زائدة. نعم، فتكون هذه على وزن فعل له يعني. مع ذلك بعضهم قال لا، أن هيقلة فيعلى. وكذلك طيسل مع طيس للكثير من الرمل، عددت قومي كعديد الطيس، يعني عددهم كعدد الرمل، للكثير من الرمل والماء وغيرهما، بالأحجار مثلا، كل شيء كثير يسمى طيس. فمع ذلك قيل أن طيسل فيعال، ولم لأنه لم يتحقق أن اللام تزاد في غير الأعلام في الأخير. وفي سحجل فجعفة أيضا قيل أن فحجل فعلل، يعني اللام أصلية مع مجيء أفحج وهو الذي يتدانى صدور قدميه ويتباعد عقبه، يعني يمشي هكذا من أمام القدمين متقاربين ومن خلف القدمين متباعدين فيمشي هكذا، هذا يسمى أفحج. مع ذلك قيل أنه فحجل اللام فيها أصلية. إلى هنا تم الكلام في اللام. الهاء متى يغلب زيادتها؟ قال وأما الهاء فكان المبرد لا يعدها من حروف الزيادة، يقول أنه حروف الزيادة ليست الهاء منها، لأن الهاء لا تزاد البتة، لا يؤتى بها زائدة، لا يعدها من حروف الزيادة، ولا يلزمه، يعني لا نلزمه ونحتج عليه بها السكت. ففي قولنا اخشه نقول هذه الهاء زائدة فنلزمه بهذا، يقول هذا لا يلزمه، لا يحتج عليه به. ولا يلزمه نحو اخشه مما زيد فيه هاء السكت، لأننا قلنا حروف الزيادة هذه التي يؤتى بها لا لمعنى، وهذا جاء به لمعنى لأنها حرف معنى، لأن هاء السكت حرف يدل على السكوت، يدل على معنى من المعاني. كالتنوين، تنوين أيضا هذا حرف معنى، لأنه تنوين يدل على المقابلة، على الأمكانية، يدل على العوض، يدل على معنى. وباء الجر أيضا، باء الجر تدل على معنى، الإلصاق، المعية، بعتك الدار بأثاثها، الآلة، كتبت بالقلم، وهكذا. ولامه اللام تدل على التمليك، هذا لزيد ملكه مثلا، على الاختصاص، هذا الباب للمسجد، شبه التمليك، وهكذا. وإنما هذا لا يلزمه اخشه لأنها تدل على معنى، فهذه الهاء ليست زائدة، وإنما يلزمه نحو أمها. قولنا أمها الهاء زائدة. في أمات، أم نجمعها بألف وتاء نقول أمات. في جمع أم، وقد يقال الأمهات، قد بعضهم يقول لا هذا لا يلزمه، لأن في فرق بين أمات وأمهات. أمهات جمع أمها، وأمات جمع أم، وأمهات تكون للناس، والأمات تكون للبهائم، ففي فرق، فهذه غير هذا. وقد يقال الأمهات للناس والأمات للبهائم، إذن فهما كلمتان مستقلتان وليست هما كلمة واحدة، فنقول أن الهاء الموجودة في أمهات سقطت في بعض الأحيان فقلنا أمات وسقوطها دليل على زيادتها، لا. وهو قول قصي بن كلاب، قال الشعر إني لدى الحرب رخي اللبب معتزم الصولة عال النسب أمهتي خندف واليأس أبي. أمهتي يريد أمتي، فزاد الهاء، فلما زاد الهاء هذا يدل على أنه يؤتى بالهاء زائدة في بعض الأحيان. قال إني لدى الحرب رخي اللبب، ما هو اللبب؟ ما يشد على صدر الدابة والناقة، يمنع الرجل ايش عندكم من الرحل من الاستخار، لانه حتى لا يتأخر، لا يبتعد، لا يتأخر، لانه هذا يشد على صدر الدابة حتى لا يكون ماسك في الصدر فلا يتأخر، لا ينزلق ويبتعد ويسقط من خلف الدابة. يمنع الرحل من الاستخار، الاستخار يعني التأخر. ومنه قولهم فلان في لبب رخي، يعني إذا رخي عليه اللبب، يعني يشبه بالدابة التي ما شد عليها اللبب، بل اللبب كان رخي إذا كان في حال واسعة، يعني في سعة وفي راحة، لأن شد اللبب يضيق على الدابة، فإذا كان رخي صارت الدابة في راحة. واعتزمت على كذا، قال إني لدى الحرب رخي اللبب، يعني في راحة لا أبالي لا أخاف. معتزم الصولة، معتزم على كذا بمعنى عزمت عليه، والاعتزام لزوم القصد، أنني قاصد في المشي. لزوم القصد أيضا يأتي، يعني يمكن أن نقول معتزم الصولة يعني عازم على أنني أصول على الأعداء لا أبالي، أو لا، الاعتزام هو لزوم القصد، يعني لزوم أن ألتزم بالاعتدال في المشي، يعني عندما أصول لا أركض بسرعة وإنما أمشي مشيا معتدلا لأنني مطمئن أن الأعداء لن يفوتوا من صولاتي ومن جولاتي. وخندس امرأة الياس بن مضر واسمها ليلى، ونسب ولد الياس إليها، هذا من خندس، هم من أولاد الياس لكن نسبوا إلى الأم، وزعموا أنها سميت بذلك خندس من الخندفة، وهي مشية كالهرولة، يعني فيه نوع سرعة. يقول وأم فعل، أم فعل بدليل مجيء الأمومة، فعل فعولة، فالمصدر فعولة، فأمها، إذن الهاء فيها زائدة لأن الأصل هو ماذا؟ أم، فأمها الهاء فيها زائدة فهي فعلها، فأم فعل الهاء جاء بها زائدة فهي فعلها بزيادة الهاء. هكذا قال بعضهم، وهذا يكون إلزام إلى المبرد الذي لا يعتد بزيادة الهاء. قال وأجيب دفاعا عن المبرد بجواز أصالة، يجوز أن تكون هذه الهاء أصلية بدليل مجيء تأمهت، أي اتخذت أما، فالهاء موجودة، فنلاحظ في الاشتقاقات الهاء موجودة، فيكون أمها فعلة، أمها فعلة، فالهاء لام الكلمة، فأبها نفس الشيء وهي العظمة والكبر، ثم حذفت الهاء فبقي أم، أم هذا محذوف اللام، فبقي أم فعا، وزن أم فع. إما أن نقول أن أمها هي الأصل، أو احتمال آخر، أو هما أصلان، ويأتي أصلان أحدهما زائد عن الثاني بحرف، مثل قولنا دمس، فلان دمس، الأخلاق، يعني لين الأخلاق، سهل الأخلاق، وأيضا دمس للمكان اللين ذا الرمل. وجاء أيضا بمثر، دمس وبمثر بمعنى بنفس المعنى. فهل نقول أن الراء زائدة؟ الراء ليست من حروف سألتمونها. إذن هذا يدل على أن دمس فعل أصل وبمثر فعل أصل آخر. وكذلك سره، سره يقال عين سره، يعني كثيرة الماء، سيأتي سيذكرها في الشرح. وثرثار يعني كثير الكلام، لمعنيين متقاربين، لأن هذا كثرة في الماء وهذا كثرة في الكلام. يقال عين سره يعني كثيرة الماء، وهي سحابة تأتي من قبل قبلة أهل العراق، يعني أيضا سرة يطلق على سحابة تأتي من جهة أهل العراق، وهذه تكون كثيرة الماء هذه السحابة. وثرثر فهو ثرثار يعني مهذار كثير الكلام، فالمعنيين متقاربين. إيه؟ مهذار إيه؟ يعني كثير الكلام. فبالنسبة إلى ثرة نلاحظ أنه الثاء فيها واحدة، لكن ثرثار ثاء ثنتين، فهذا أصل وهذا أصل. يقول ولؤلؤ ولؤلؤ ولآل، فعندنا في لؤلؤ همزتان، لكن لآل همزة واحدة، لأن تلاحظوا لآل بعد اللام الثانية الأخيرة ما في همزة، لكن لؤلؤ بعد اللام الثانية في همزة. لآل لبائع اللؤلؤ، فإن الثاني وهو لآل ليس من الأول، ليس مشتق من لؤلؤ، لأن لؤلؤ أصلا يعني كلمة لها وزن باستقلال، ولآل ليست مأخوذة منها، لو كانت مأخوذة منها لما حذف شيء من حروفها الأصلية. فإن فعال، فإن فعالا للنسبة، إذا تنسب مثلا شيء إلى شيء ممكن تنسبه مثل ما مر علينا في باب النسبة، تنسبه إلى فعال، إلى على وزن فعال. قلنا تمار أو تامر يعني منسوب إلى التمر، لبان إلى اللبن، وهكذا مر علينا فيما سبق. هذا فعال لا يجيء إلا من الثلاثي، فهنا لأن لبن ممكن يأتي لبان، تمر تمار، أما لؤلؤ لا يأتي منه لآل فعال. فإذا فاللآل من ثلاثي. ما هو هذا الثلاثي؟ يقول ما استعمل، هو من ثلاثي لكن مقدر، ما وجد له استعمال، من ثلاثي لم يستعمل وليس من لؤلؤ. ولا يجوز القول بزيادة الهمزة الثانية. لماذا لا نقول أن لؤلؤ الهمزة الثانية زائدة فهي لؤل؟ يقول لا نقول ذلك لقلة باب ثلث، أن يكون الفاء مثل اللام في الحرف، هذا قليل جدا، فلا يمكن أن نحمل هذا على وجه قليل. فإذا يلزمه أن نقول يلزمه على قولهم أن أمها الهاء زائدة، أيضا يلزمه في زيادة الهاء، يلزمه أيضا نحو أهراق الماء، نقول أراق الماء وأهراق الماء. فلو كانت الهاء أصلية لما حذفت، لأنه قلنا أن الحرف الأصلي لا يحذف. ويلزمه أيضا نحو أهراق الماء يهريق إهراقة فهو مهريق، والماء مهراق ومهراق، مهراق بالتسكين ومهراق أيضا بالتحريك. ويمكن أن يجاب عنه، يجاب عن أهراق بشذوذه كما في الطاعة. نقول هنا السين جيء بها شاذة، وقد يؤتى بحرف يزاد حرف شذوذا، فإذا زيد حرف شذوذ لا يعتد بالشاذ، كما في أصطاع يفطيع بالضم، بضم الياء السين زيد شذوذا. لكن هذا الجواب الذي قال أنه يجاب بشذوذه ليس بسديد. ليش؟ نحن نريد أن نثبت أن الهاء يؤتى بها زائدة أو لا يؤتى بها زائدة، بغض النظر عن كون الزيادة شاذة أو غالبة، المهم أنه يؤتى بها زائدة، هذا المهم. نحن لا نريد أن نقول أن الهاء تغلب في هذا المكان، حتى أن تقول لا ما تغلب، هذا شاذ الزيادة هنا. صحيح إذا تكلمنا في الغلبة وعدم الغلبة تنقض علينا بأن هذا يحتمل أن يكون شاذ، لكن نحن نتكلم هل الهاء يؤتى بها زائدة أو لا يؤتى بها، يؤتى بها وإن كان على وجه الشذوذ. وأبو الحسن الأخفش يقول هجرع، يقول أن الهاء زائدة في هجرع للطويل، لأن هجرع الذي هو معناه الطويل مأخوذ من الجرع بالتحريك، مو الجرع بتحريك الوسط للمكان السهل، والهاء في هجرع زائدة. قال وفيه بعد فيما قاله الأخفش، بعد لماذا؟ لعدم المناسبة بين الطويل وبين المكان السهل. ما هي المناسبة حتى نقول هذه كلمة واحدة؟ إذا كانت بنفس المعنى معقول، أما إذا مو بنفس المعنى كيف نقول هناك مناسبة؟ هناك يعني اتفاق في الاشتقاق. وهبلع للأكول، هبلع للأكول، زيد هبلع يعني أكول، من البلع الذي البلع للابتلاء، معناه الابتلاء. وإن كان هذا أقرب، هذا فيه يعني الأكول والبلع فيه يعني تقارب، باعتبار أن هذا لعله من كثرة أكله أنه لا يمضغ الطعام وإنما يبلعه، يعني اللقمة لا تصيبها الأسنان مباشرة تذهب إلى الجوف. يقول وخولف فيه أيضا، خولف في هذا وإن كان أقرب من الأول، لأن الأول قلنا ما في مناسبة ألبسة، هنا فيه نوع مناسبة، لكن قيل أن هبلع على وزن فعلل، وكذلك هجرة على وزن فعلل وليس مشتق، يعني الهاء فاء الكلمة وليس له علاقة بالجرع والبلع. وقال الخليل في زيادة الهاء الهركولة، هركولة للضخمة، امرأة هركولة يعني ضخمة. قال هفعولة، فالهاء زائدة بزيادة الهاء. لماذا قال أن الهاء زائدة؟ لأنه يقول الحروف الأصلية في هركولة الراء والكاف واللام، لأنها تركل في مشيها، تركل يعني ماذا؟ قال والركل الضرب بالرجل الواحدة، ركله يعني ضربه برجل واحدة، فهذه تركل. قال وخولف أيضا، غير الخليل خالف الخليل في ذلك لعدم وضوح الاشتقاق، اشتقاق الضخمة ما في مقاربة ومجانسة ومناسبة مع الركل في الأرض، ف فوزن فركولة فعلولة، فالهاء فاء الكلمة. يقول وجميع ما بحثنا عنه، الآن كل هذا الذي قلناه من غلبة بعض الحروف، متى تغلب زيادة الألف الواو اللام كذا، هذا كله إذا كان الحرف الغالب واحد. إذا كان هذا الحرف الغالب واحد هل نحكم بأنه زائد أو أصلي؟ نقول بما أنه تغلب زيادته في هذا الموضع فإذا نقول بأنه زائد لأنه تغلب زيادته. فإذا كان هناك حرفان تغلب زيادتهما ماذا نصنع؟ قال وجميع ما بحثنا عنه من قولنا فإن لم يخرج فبالغلبة إلى هاهنا، هذا كله إنما كانت هذه المباحث على تقدير كون الحرف الذي يغلب عليه الزيادة كونه واحدا في الكلمة. فإن تعدد الغالب، الغالب أكثر من واحد، ثلاثة أو اثنين أو غير ذلك، فماذا نصنع؟ هل نحكم بأنها كلها زائدة أم ماذا؟ فإن كان ذلك المتعدد مع ثلاثة أصول، الآن لما نأتي إلى حبنطة، حبنطة عندنا الحاء والباء والطاء حروف أصول، عندنا النون وقعت ساكنة ثالثة، صحيح؟ فقلنا يغلب زيادة النون ثالثة ساكنة مثل شرندة، وعندنا الألف في الأخير، هذه يغلب زيادة الألف في الأخير مثل ما مر علينا في مثل حبلة وغير ذلك. فإذا كان يغلب زيادة الاثنين وهناك ثلاثة حروف أصول نحكم بزيادة الاثنين، فحبنطة على وزن فعن لا. قال مع ثلاثة أصول حكم بالزيادة فيها، يعني إن كانت ثلاثة أو أكثر أو فيهما إن كان اثنين، كحبنطة النون والألف فيه زائدتان لأن كل واحدة منهما غالب عليها الزيادة في محله، النون ثالثة ساكنة يغلب عليها الزيادة والألف في الأخير يغلب عليها الزيادة. فإن تعين من الغالبين أحدهما، يعني إذا كان مثلا ليس مع ثلاثة حروف وإنما مع حرفين مثل مريم، الراء زائد أصلي والميم في الأخير أصلي، لكن الميم الأول يغلب زيادة الميم أولا ويغلب زيادة الياء ثالثة مثل صيقل مثلا، صيعل يأتي صيقل ضيغم مثلا، فهنا أيهما نحكم؟ ما يمكن نحكم الاثنين، لأن إذا حكمنا الاثنين قلنا وزنها مس يع مثلا، فأين الحرف الثالث الأصلي؟ فماذا نصنع؟ يقول وإن فإن تعين من الغالبين أحدهما لكون الأصول، تعين أحد الغالبين لأن يكون زائد، واحد منهما حتما زائد والآخر أصلي، لكون الأصول في الكلمة اثنين فقط، ماذا نصنع؟ رجح الزائد منهما، نرجحه بماذا؟ بخروجها، يعني ننظر أنه الأغلب إذا جعلنا الميم مثلا الآن مريم يصير وزن، إذا قلنا الميم زائدة يصير إيش على وزن؟ مفعل، مريم مفعل، وجعلنا الياء عين الكلمة، أو نقول فيعل أو فعيل عفوا، الميم فاء الكلمة والراء عين الكلمة يصير فعيل، أيهما أكثر؟ فعيل أو ما هو الذي كثر استعماله؟ فعيل أو مفعل؟ مفعل أكثر، إذا نحكم أن مريم نفعل فالمين زائدة. قال رجح الزائد منهما بخروجها، أعني بخروج الكلمة عن أصولهم، يعني تكون على وزن ليس من أوزان الأصول على تقدير جعل ذلك الزائد أصليا. فنحو إذا جعلناه أصلي تكون الكلمة ليست على الأوزان الأصول، كميم مريم وميم مدين، فإن الترجيح لها في جعلها زائدة، نجعل الميم هي الزائدة لا للياء. لماذا؟ لوجود مفعل في كلامهم كثيرا دون فعيل، فإن فعيل مي موجودة. فإذا نلاحظ هنا قوله أعني بخروج الكلمة عن أصولهم، يعني مو المراد عن الأوزان الأصلية، وإنما بخروج الكلمة عن أن يكون لها وزن مستعمل في كلامهم. إذا جعلنا ذلك الزائد وهو الميم، إذا جعلناه أصلي صار عندنا فعيل وليس في كلامهم أو كلمة أو كلمات على وزن فعيل. ونحو همزة أي دع، الهمزة هذه هل نحكم بأنها هي الزائدة أو الياء الزائدة؟ قال أي دع للزعفران، نحكم على أنها زائدة دون يائه لوجود أفعل كأفكل وعوز، يعني وعدم وجود فيعل. إذا جعلنا الهمزة فاء الكلمة لا يوجد فيعل، ويمكن أن يقال إن فيعل في الصحيح، يعني إذا كان الحروف الثلاثة صحيحة، العين عفوا صحيح، فيعل في الصحيح غير عزيز كفيقل وضيغم، فإذا لا يستلزم الخروج، وإنما يكون ذاك أرجح أفعل من جهة كثرته، فلكونه أكثر مو لازم أنه ذاك الوزن الثاني يكون غير موجود. ويأتيحان، يأتيحان بالفتح، بفتح التاء بفتح الأول أو بفتح الوسط على ما قال سيبويه. التيحان من هو؟ قال للذي يعرض فيما لا يعنيه، يتدخل فيما لا يخصه يسمى تيحان. هذا بالنسبة إلى الياء زائدة دون تائها لعوز تفعلان. إذا قلنا الياء أصلية بيصير تفعلان، لأن الياء فالكلمة بتصير ما في عندنا تفعلان، فنجعلها ماذا؟ نجعلها فيعلان، فيحان فيعلان، وعلى تقدير أصالة التاء يكون وزنه فيعلانا لا فعلانا لعدم فعل، ما في عندنا فعلان، عندنا فيعلان، ووجود فيعلان هذا موجود ثابت كقيقبان شجر يتخذ منه السروج. قال ابن دريد هو وهو قيقبان بالفارسية آزاد درخت، يعني درخت يعني شجرة، وآزاد يعني حر، شجرة الحرة يعني. ومثل أيضا فيعلان مثل شيصبان اسم قبيلة من الجن. وبما أنه وصلنا بعد إلى الجن جنبكم الله كل سوء، الباقي وهو عزوي هذه نؤجلها إلى الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم سلمكم الله.